بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ومحبةً وقربًا وخشيةً له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، قدم سبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السبي فيه نساء وأطفال، وإذا بامرأة مفجوعة بولدها تبحث عن ولدها في السبي، وإذا بها ترى طفلا صغيرا فتجري إليه تسعى وتأخذه وتجعله على صدرها وترضعه. تفكروا أيها الإخوة الأخوات في هذا المشهد. أذكر أني مرة رأيت امرأة ضيعت ولدها في الحرم وتبكي وتصيح: ولدي ولدي، والناس من حولها يذكرونها وإحمر وجهها وكادت أن تموت. وإذا بالولد يأتي، جاءوا بولدها، أخذته وحضنته وقبلته. نحن إذا رأينا مثل هذا المشهد يعني نفرح ونحمد الله تعالى، لكن تأملوا ما الذي قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القلب الموصول بالله الذي يعيش مع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه المرأة أخذت ولدها وأرضعته، قال للصحابة رضي الله عنهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، كيف تلقيه في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم الرؤوف الرفيق بعباده جل وعلا. لو نتخيل هذه المعاني في عباداتنا، والله يقوم في القلوب شيء عظيم من الانكسار والافتقار لله جل وعلا. انظر إلى هذا الصبي الصغير الذي ما له إلا أمه، تخيل وهو يبكي والأم تأتي وتحضنه. ولله المثل الأعلى، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. والله لو نتفكر في هذا المعنى، ونحن نعبد الله ونحن نصلي لله ونذكر الله ونرفع أيدينا لله جل وعلا، ونستشعر أن رحمة الله تعالى بنا واسعة، تقول في دعائك: يا رحمن يا رحيم، اللهم رحمتك، اللهم أنت أرحم بعبادك من الوالدة بولدها. كيف يقوم في قلوبنا من قوة الرجاء وعظم الرغبة فيما عند الله، في رحمة الله ومغفرته. والله هذا يجعل القلوب تحسن الظن بالله إلى أبعد الحدود. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، لأنك على يقين برحمة الله الواسعة. تسأل الله تعالى الفردوس الأعلى، أعمالنا لا توصلنا ولكن رحمة الله جل وعلا. ما من ذرة في هذا الكون إلا وأصابتها رحمة الله، كما أنها لا تخفى على الله جل وعلا. الله تعالى يقول عن ملائكته في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرحمة المخلوقة التي خلقها الله، وإلا صفة الله الرحمن الرحمة التي يتصف بها الله تعالى لا نهاية لها، ولكن هذه الرحمة المخلوقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الخلائق كلها تتراحم بهذا الجزء من رحمة الله. رأيت مرة منظر في برنامج تمساح، هذا الحيوان المفترس، إذا بالأم تفتح فمها وتحمل صغارها، التماسيح الصغيرة في فمها، في هذا الفك المليء بالأضراس والأنياب، فتحملهم برفق ولطف ورحمة وتنقلهم من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. سبحان الله، رحمة جعلها الله حتى في قلوب هذه الوحوش. بل من العجائب ما قرأت عن البطريق، البطريق يعيش في الجليد في الثلج، لما تضع الأنثى البيضة، هذه البيضة إذا تركت تتجمد، ومسكين البطريق ماذا يفعل؟ كيف يبني عشه في هذا الجليد؟ فماذا يفعل الذكر؟ يأتي عند الأنثى، وإذا وضعت البيضة يضع قدمه من أسفل البيضة، يحمل البيضة بقدميه، ثم يرفع أصابعه شيئا فشيئا بلطف برحمة ورفق، حتى تتدحرج البيضة من طرف أصابعه إلى أسفل جسمه، إلى الريش السفلي، ويحضنها بريشه، هكذا يكون قائما منحنيا على البيضة، يحملها بقدمه ويضع عليها الريش، يظل هكذا يعني يدفئ البيضة. هذا يعني البطريق لو كان يقف يوم يومين لكان الأمر هينا، لكن تأملوا الإخوة، يقف 60 يوما حتى تفقس البيضة. سبحان الله، وتكون درجة الحرارة يعني في عند البيضة في تحت هذا الريش يعني ما يقارب 80 درجة، أكثر من 80 درجة بالنسبة إلى المحيط الخارجي للجليد. وإذا تعب البطريق يستند على ذيله، ما يتحرك 60 يوما، وإذا اضطر إلى الحركة يمكن أن يذهب قليلا أمتار قليلة ويعود إليها مباشرة، وتأتي عليه الريح في الجليد أكثر يعني سرعتها كما يقولون أكثر من 120 كيلومتر، يقف صامدا لرحمة صغاره وأولاده. رحمة جعلها الله في قلوب هذه الحيوانات البهائم، فكيف ببني آدم؟ وهذه الرحمة العامة الله تعالى جعلها للمسلم والكافر والحيوان وكل مخلوق من مخلوقات الله. فالله تعالى خلقنا، رزقنا، أطعمنا، سقانا، هذه رحمة عامة. ولكن الرحمة الخاصة هي أعظم رحمة رحمنا الله تعالى بها، وهي أن هدانا للإسلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، فعشنا حياة سعيدة بدين الإسلام. الله تعالى يقول: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رحمة من الله تعالى، هذا الإسلام دين رحمة. تأمل الإنسان بدون هذا الإسلام كيف يعيش؟ في شرك، في جاهلية، في قتل، زنا، ربا، ظلم، فساد. ما خرجنا من هذا الشقاء إلا بدين الإسلام، أعظم رحمة. فعلينا الإخوة الأخوات أن نقبل على هذه الرحمة، أن نقبل على دين الإسلام، نتمسك به. بين أيدينا أعظم رحمة هذا القرآن الذي هو منهج الإسلام. تأملوا في سورة الرحمن، أعظم رحمة وأول رحمة ذكرها الله تعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والله تعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من يقرأ القرآن، يدبر القرآن، يسوقه القرآن إلى الرحمة. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتتوب إلى الله، يرحم نفسك بالتوبة إلى الله، القرآن يدعوك إلى الله، إلى التوبة إلى الله. لما تقرأ القرآن كم تفوز بالرحمات ومغفرة السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم تفوز من الرحمات والحسنات وأنت تقرأ هذه الصفحة من كتاب الله، آلاف مؤلفة من الرحمات والحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. والله كلما أقبلت على القرآن عظم نصيبك من رحمة الله جل وعلا، لأن القرآن أعظم رحمة. أقبل على طاعة الله تعالى التي هي سبب الرحمة. تريد رحمة الله تعالى، لابد أن تهيئ نفسك لهذه الرحمة بطاعة الله. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فإذا أطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة أتينا الزكاة رحمنا الله تعالى. وهكذا يدعو المسلم بأن يجعل الله تعالى في قلبه الرحمة. يقول الله تعالى في دعاء عباده المؤمنين الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة، فتمتلئ قلوبنا بالرحمة، فنرحم أنفسنا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله وطاعة الله جل وعلا، ففيها أعظم رحمة. ثم أيها الإخوة الأخوات، من أراد الرحمة من الله تعالى فعليه أن يتعامل مع الناس بالرحمة. هذا من أكبر أسباب الرحمة، مع طاعة الله والتوبة إلى الله لابد أيضا أن تتعامل مع الناس بالرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رحيما بالناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف الرأفة يعني أعلى صور الرحمة وأشد الرحمة الرأفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مهنة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الصبيان من رحمته، وإذا مر على الصبيان يسلم عليهم. رآه أعرابي وهو يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال الأعرابي وكانه يفتخر بهذا، يقول: أن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يظن أن هذه يعني قوة ورجولة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، سقطت دموعه، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ما هذا؟ يعني يظن أن الصبر بعدم البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه رحمة، كما قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تجمع بين الصبر والرحمة، تصبر لا تتسخط لا تجزع، لكن مع رحمة في القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاله أكمل من حال الفضيل بن عياض. لما مات ابنه ضحك الفضيل، قال يعني في معنى كلام أنه أراد أن يظهر كمال رضاه عن الله وعن قدر الله، لكن هذا في الحقيقة صبر لكن بدون رحمة. أين الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعراب يأخذه من ردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول: أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه ويقول: مروا له بعطاء. يأتي الأعرابي يبول في ناحية المسجد، فيأتي الصحابة يريدون أن ينتهرونه، أن ينتهروه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أريقوا على بوله سجلا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تقول عائشة رضي الله عنها: جاء نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا رسول الله، يعني الموت عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، هكذا رفق. النبي صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي الذي كان يؤذيه لما مرض ابنه، انظر إلى الرفق والرحمة مع الناس. فلما زاره، زار هذا الولد الصغير، قال للولد قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه، يعني ماذا يقول الوالد؟ يهودي. فقال له أطع أبا القاسم، كسره الحياء، كسروا هذا الإحسان وهذا الرفق وهذه الرحمة. فقال الولد لا إله إلا الله، رحمه الله وأنقذه من النار بخلق الرحمة والرفق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتراحمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فنعيش مع اسم الله الرحمن الرحيم الرؤوف الرفيق. والله لو تعاملنا بالرحمة فيما بيننا لذهبت كثير من المشاكل في حياتنا، هذه المشاكل الزوجية بين الزوج وزوجته. لو تعاملنا مع زوجاتنا وتعامل الزوجات مع أزواجهم بالرحمة، والله تختفي كثير من هذه المشاكل. الوالدان مع أولادهم والأولاد مع والديهم يتعاملون بالرحمة، رحمة مع الرحم. الله تعالى شق من اسمه الرحمن هذه الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنا الله وأنا الرحمن، قال خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته من قطعها قطعته. تراحم بزيارة الأرحام، تراحم بالإحسان إلى الجيران، تراحم حتى يعني مع الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، لماذا؟ لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، رحمة بالحيوان. ولذلك الآن في واقعنا المعاصر لما نرى هذه الفتن والخروج على ولاة الأمر والمظاهرات وتكفير الحكام والتفجيرات والاغتيالات، هذا يناقض التعبد لله باسمه الرحمن الرحيم الرفيق. أهكذا يكون الرفق في إصلاح الواقع وفي التعامل مع الناس وفي دعوة الناس؟ الله تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. منهج الإسلام في الإصلاح وتغيير الواقع مبني على الرحمة، مبني على الرفق. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم الظالم الطاغي، قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. انظر إلى هذا الرفق. لماذا؟ لأن هذا الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمعات تؤدي إلى هذا الصدام، تؤدي إلى رفع الأمان، تؤدي إلى ضياع الدين. ما يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يخرج إلى بيت الله يصلي وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض. لماذا هكذا نتعامل مع الولاة ومع الواقع الذي نعيشه؟ نحن ماذا نريد؟ نريد أن يرحمنا الله تعالى فنذهب ونشقي أنفسنا ومجتمعاتنا، نزج بالناس المساكين في المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات بهذه القسوة وهذا العنف؟ أين الرفق؟ وتأملوا إلى النعمة التي نعيش فيها في بلادنا، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. رزقنا الله تعالى ولاة أمر يتصفون بالرحمة والرفق، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ونجد هذا في حياتنا. أذكر مرة أحد المسؤولين في استراحة الشواب، تسمى استراحة العائلة، ما أجمل هذا الاسم بدل أن تسمى دار العجز والمسنين، يقول جاءتنا حالة في منطقة يعني بعيدة نائية عن حالة يعني يرثى لها بيت سيتهدم على العجوز والشيخ الكبير ويعانون من أمراض. يقول جهزنا فريق للعمل وذهبنا هناك. قال لما ذهبنا وجدنا أن يعني مكتب أحد الحكام جزاهم الله تعالى خيرا قد سبقنا إلى هذا و يعني قام بالواجب. سبحان الله، تجد الصغير والكبير في بلادنا والحمد لله يحب ولاة الأمر ويدعو لهم بالخير. فنحن والله نعيش في رحمة وفي سعادة وفي رزق وفي أمن وفي دين والحمد لله، فعلينا أن نحافظ على هذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لماذا نسعى بعد ذلك؟ يعني بعض الناس يسعى في مثل هذه الأمور الحزبية وتفريق كلمة الأمة وتفريق كلمة الناس، وهم اجتمعوا على يد واحدة وعلى قلب واحد. فنحمد الله تعالى على هذه الرحمة التي نعيشها في بلادنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا، وأن يزيدهم من فضله وتسديده وتوفيقه. أيها الإخوة الأخوات، أيضا من المعاني المهمة في اسم الله تعالى الرحمن الرحيم الرفيق، أن بعض الناس إذا رأى الواقع المؤلم الذي يراه، أو رأى مصائب تحل به أو بمن حوله، يبدأ يقول: أين رحمة الله تعالى؟ هذه دماء تسفك وأعراض تنتهك، أين رحمة الله تعالى؟ نقول هذا السؤال خطأ، لأن الإنسان لا يقيس رحمة الله برحمة المخلوق. الآن هذا الطبيب إذا قرر أن يشق صدر ولدك وأن يعمل له عملية قلب، إذا نظرت إلى الظاهر لأول وهلة الأم المسكينة تقول: لا لا تشق صدر ابني وترحمه، لكن هذه ليست رحمة في الحقيقة. الرحمة هنا بالدماء والشق. لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحته، فيها مصالح. كذلك قدر الله كله رحمة، والشر ليس إليك. فمثل هذه الابتلاءات كلها رحمة، هذا المرض رحمة من الله تعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعظم رحمة أن يجعلك الله تعالى في هذا المرض تتضرع إليه وتنكسر إليه ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، هذه رحمة من الله. وهذه البلايا التي تقع بالمسلمين كلها رحمة. الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن رحمة بالناس حتى يرجعوا إلى الله. هذه الحروب وهذا القتل، نعم في الظاهر شر لا يلائم الإنسان، لكن المؤمن المتيقن برحمة الله يعلم أن من ورائه خير، يتخذ الله تعالى من هؤلاء شهداء. هذه رحمة بهذا الذي قتل، أن يجعله الله تعالى شهيدا عنده مثلا، أن يمحص الله المؤمنين، وأن يمحق الكافرين، وأن يطهر صفوف المسلمين، وليتقي الله تعالى هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينصرون الإسلام ويجاهدون في سبيل الله، وفي الحقيقة إنما ينصرون أنفسهم وأحزابهم. أي جهاد الذي يكون فيه تعادي بين المسلمين وتقاتل بين المسلمين؟ نرى جماعات في الواقع تتقاتل فيما بينها باسم الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، لو تعبدوا لله باسمه الرحمن الرحيم الرفيق لما رأيت هذا الواقع. الجهاد الحق الذي يقوم به ولي أمر المسلمين ويرفع رايته وتجتمع كلمة الأمة على الجهاد الحق الذي مقصوده رحمة الناس، الذي مقصوده أن يسلم الناس وأن يرجعوا إلى دين الله، مقصوده لا إله إلا الله، بهذا تكون الرحمة. أما أن يجاهد لأجل أطماع سياسية أو نصر فرقة معينة أو أطماع دنيوية، فهذا ليس بجهاد في سبيل الله. وهكذا إذن يكون القدر كله رحمة إذا نظر المسلم بهذه النظرة الثاقبة. كذلك لو ننظر في التهديدات والتخويفات في القرآن، نجد في الحقيقة أنها رحمة. الله تعالى يقول: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما خلق الله النار إلا رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا فيرجع الناس إلى الله تعالى، رحمة. وهكذا شرع الله تعالى كله رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم الله علينا الخمر والربا والزنا والدخان والمخدرات، هذه كلها رحمة، الله تعالى حرم علينا هذه الأمور. أتظن أن الله تعالى يريد أن يمنعك اللذة والسعادة؟ أبدا، الله تعالى يريد أن يرحمك وأنت تريد أن تشقي نفسك بهذه المحرمات؟ انظر إلى الأحكام في الشريعة كلها رحمة. الصلاة رحمة، 5 صلوات في اليوم والليلة كيف تتركها؟ الزكاة 2.5% من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، صيام رمضان شهر في السنة كلها، الحج مرة في العمر، وكل هذه العبادات في الحقيقة رحمة فيها التيسير، وتجعل الإنسان يقترب من الله، يشعر في قلبه بالرحمة. انظر في المعاملات في البيع والشراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حتى في الحدود الله تعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. عند اليهود الأمم التي قبلنا عندهم القاتل يقتل فقط، ما في خيار آخر، لكن عندنا الحمد لله إذا عفى يعني أولياء المقتول القاتل ظهرت عليه علامات التوبة فعفوا عنه، يجوز العفو عنه، إما أن يقبلوا الدية أو يعفو عنه مجانا. قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الزواج رحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بر الوالدين رحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحجاب، حجاب المرأة رحمة بالمرأة، يحجبها الحجاب عن مطامع الطامعين والذئاب الشرسين فلا تؤذى. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بالحياء والحشمة فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه رحمة بالمرأة، رحمة بالمرأة. وهكذا لو ننظر في دين الإسلام كله رحمة، كله رحمة، حتى رحمة بالحيوان كما عرفنا: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمة بالحيوان. أين الذين ينادون بحقوق الإنسان؟ هذا سبق حضاري لدين الإسلام، سبق إلى هذه الرحمات. وهكذا يعني دين الإسلام كله رحمة، وهكذا المسلم الإخوة يسأل الله تعالى الرحمة، وإذا وقع في الذنب لا يقنط من رحمة الله تعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويسارع إلى الله تعالى، وهكذا يتعامل يعني بالرفق والرحمة، ويدعو لإخوانه بالرحمة. الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا الإخوة، الإنسان بطاعته لله وبرحمة العباد الله يسأل رحمة الله تعالى، نرجو رحمته جل وعلا. ولكن في الحقيقة الإخوة، مهما أطعنا الله تعالى، مهما يعني اقتربنا إلى الله تعالى ورجونا رحمة الله، فالرحمة في حقيقتها فضل من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا تظن أنك بأعمالك ستكسب رحمة الله تعالى، نعم الأعمال سبب، وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سبب، ولكن في الحقيقة الإخوة الأمر كله فضل من الله ورحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا يجعل العبد يقبل على الله ويعلق قلبه برحمة الله الواسعة. تأملوا إلى رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة. وأيضا كتب الله تعالى عنده كتابا فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر، إن رحمتي سبقت غضبي. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المتراحمين المتحابين فيه جل جلاله. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رؤوف، يا رفيق، ارفق بنا، ارحمنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.